الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في جامع أحكام وآداب الصبيان، قال ابن الجزار القيرواني في كتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم: فإن قال قائل: نجد من الصبيان من يقبل الأدب قبولا سهلا، ونجد منهم من لا يقبل ذلك، وكذلك قد نجد من الصبيان من لا يستحي، ونجد منهم من هو كثير الحياء، ونجد منهم من يعنى بما يعلمه ويتعلمه بحرص واجتهاد، ونجد منهم من يمل التعليم ويبغضه، وقد نجد أيضا في ذوي العناية منهم وذوي العلم من إذا مدح تعلم علما كثيرا، ومنهم من يتعلم إذا عاتبته أو عاتبه المعلم ووبخه، ومنهم من لا يتعلم إلا للفرق من الضرب، يعني الخوف. وكذلك نجد اختلافا كثيرا ومضطردا في الذين يملون التعلم ويبغضونه، وقد نرى من الصبيان محبا للكذب، ونرى منهم محبا للصدق، ويرى فيهم اختلاف في الأخلاق ومضادة كثيرة للطبع. فما معنى قولك: ويحبذ في أن يؤخذ الأطفال بالأدب منذ الصغر، وأنت ترى منهم مثل هذا بالطبع من غير تعليم ولا تأديب، أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ هذا سؤال، وهو سؤال وجيه. يعني يقول: أنتم قلتم يؤدب الصغير الأدب الحسن، فهم الصغار يختلفون، بعضهم يحب العلم، بعضهم يبغضه، بعضهم يحب اللعب، بعضهم يستحي، بعضهم لا يستحي، بعضهم يعني ذكر الطبائع التي يمشي عليها الأطفال. فما هو الجواب؟ قال: فنقول لقائل هذه المقالة: أما ما ذكرت من طبائع الصبيان واختلافهم وقولك أفتر الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود، فلعمري إنه لكذلك، وإنما أتي صاحب الطبع المذموم من قبل الإهمال في الصبيان وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة، أو يعتاد أشياء مذمومة لعلها ليست في غريزته، فإن أخذ في الأدب بعد غلبة تلك الأشياء عسر انتقاله، ولم يستطع مفارقة ما اعتاده في الصبا. وقد قال أبو واس الفيلسوف: إن أكثر الناس إنما أتوا في سوء مذاهبهم من عادة الصبا، إذا لم يتقدمهم تأديب وإصلاح أخلاقهم وحسن سياستهم. فلذلك أمرنا نحن أن نؤدب الصبيان وهم صغار، لأنهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمرون به من المذاهب الجميلة والأفعال الحميدة والطرائق المثلى، إذا لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد بهم من ذلك. فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغر حاز بذلك الفضيلة، ونال المحبة والكرامة، وبلغ غاية السعادة. ومن ترك فعل ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة، ولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يمكنه تلافيه واستدراك ما فاته منه، فتحصل له الندامة التي هي ثمرة الخطأ. وذلك أننا قد نرى من الناس من يعلم أن مذاهبه رديئة، ولا يخفى عليه الطريق المحمود، ويعسر عليه النزوع إليه لتقدم العادة المعتادة فيهم. ولهذا يقال: الطبع غلب التطبع. وإن حملوا أنفسهم على بعض تلك الحالات تصنعا وحياء من الناس، في الظاهر لم يعدموا إذا خلوا أن يرجعوا إلى المذاهب المتمكنة في غرائزهم، وإنما أصل العادة أن الإنسان إلى العادة أميل وعليها أحرص وبها أشد تمسكا، فليس إذن من الأسباب الذميمة شيء أقوى سببا إذا كان في طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوده، فإن لم يعنى لذلك الطبع فإن العادة وحدها تبلغ في ذلك إذا استحكمت وتمكنت مبلغا قويا، وكذلك فعل العادة في الأشياء المحسوسة الفاضلة. يعني لابد من عدم اليأس وتعليم الطفل من البداية، لأن الأخلاق هذه التي يأخذها الطفل يقول هي أصلا ارتضعها من والده أو من المجتمع الذي حوله، فيتعود بعض الأطفال حتى وهو لا زال ابن سنتين أو ابن ثلاث، فتجده يأخذ الطبائع الموجودة يعني تنطبع على نفسية الطفل، فكلما كبر كبرت معه، فإذا أدب لا شك أنه في الصغر يتعدل، كما قيل يعني العود ما دام رطبا يتعدل معك، فلا زال يتعدل في السادسة في السابعة في الثامنة في التاسعة في العاشرة، لا زال المجال مفتوحا إلى الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة إلى العشرين، لا زال قابلا للتعديل. قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي كان عطاء بن أبي رباح توفي سنة 114 رحمه الله عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. قال وجاء سليمان بن عبد الملك إلى عطاء هو وابناه هشام، سليمان بن عبد الملك يعني جاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، ثم قال سليمان لابنيه قوما، وقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. قلت وإنما ولاهم عطاء قفاه لا وجهه تأديبا لهم، لأنهم أبناء ترف وملك، وإلا فالسنة أن يولي المتكلم للمتعلم وجهه. قد يكون هذا، وقد يكون يعني لئلا يحصل انزعاج منه رحمه الله، فالعلماء عندهم حكم وعندهم أيضا مراعاة لمشاعر الناس. قال المنذر للنعمان ابنه يا بني، يعني انظر كيف كان ملوك الإسلام يهتمون بتربية أبنائهم على الدين، لهذا ربي ولدك في البداية على التوحيد وحب الصلاة واهتمامه بالصلاة واهتمامه بالشريعة وأصول الدين، فإذا كبر الغالب أنهم ينشغلون، هذا يبحث عن الرزق وهذا يغترب وهذا يزارع وهذا يتاجر وهذا وهذا، ما يبقى الناس للعلم والعلماء، معروف هذا من حياة الناس، ما يثبت للعلم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق بين أن تربي ولدك وبين أن تجعله عالما، التربية لا علاقة لها بمسألة أن يكون عالما أو يكون، التربية لها أصول، فأنت لابد أن تربيه أن تربيه، ولهذا يقولون يعني كان السلف يحرصون على أخذ أبنائهم إلى القراء وإلى الكتاب والمؤدبين، يعلمونهم القراءة والكتابة والأخلاق الإسلامية والآداب، ويغرسون في نفوسهم حب أصول الدين من أركان الإسلام والإيمان ومعرفة التوحيد والعقيدة السليمة والعبادات الواجبة والمفروضة. ثم بعد ذلك إن استمر فالحمد لله، وإلا فقد أخذ قسطه من دينه، أخذ قسطه من دينه. لكن لما يهمل الطفل، يهمل، ما تدري متى سيتعلم هذا. بعض الأبناء هداهم الله ربما قد بلغ إلى الآن 20 سنة، ما يعرف كم سنة الفجر، ولا يعرف آداب وأخلاق الناس، بل حتى الأعراف لا يعرفها، يعني الحياة، إكرام الضيف، استقبال الضيف، الأدب في المجالس، الأدب مع الكبير، هذا ما يعرفونه. لهذا الناس يهتمون الآن بكيف يكون ولده صاحب مال أو موظفا، أما أخلاقه تجده مديرا، مدير كما يقال من المدراء، وإذا جلس في المجلس يمدد رجله أمام الناس كلهم، وربما يمتد على ظهره. تستغرب مدير ربما في سن 50 كان عقله ابن 5 سنين. أيضا تجد أنه ربما يقاطع الناس، أيضا ما عنده اهتمام بنفسه ولا بمنظره ولا بوزن كلامه. لهذا بعض الناس يبقى بعيدا عن الآداب. الآداب تربيك حتى على أخلاق، يعني ليست القضية فقط قضية، يعني كيف نتعلم الصلاة والصيام والحج والزكاة وبس، لا، أيضا بقيت هناك أخلاق لابد أن نكتسبها حتى من المجتمعات المحافظة على الأخلاق والآداب، من المجتمعات المحافظة. قال المنذر للنعمان: يا بني، أحب لك النظر في الأدب بالليل، فإن القلب بالنهار طائر وبالليل ساكن، وكلما أوعيت فيه شيئا علقه. يعني يوصي ولده بأنه يتعلم، متى؟ يقول: اقرأ في الليل لأنك مستجمع، أما النهار القلب مشغول، القلب مشغول ما يركز، لكن اقرأ عن آداب الناس وأخلاق الناس في وقت الراحة والسكينة والهدوء والاستيعاب. قال عبد الملك ابن مروان لبنيه: يا بني، تعلموا العلم، فإن استغنيتم كان لكم كمالا، وإن افتقرتم كان لكم مالا. الله أكبر، وصايا معناه خليفة ما هو عالم، لكن كانوا يستفيدون من العلماء. يقول: يا بني، تعلموا العلم، فإن استغنيتم، إيش معنى استغنيتم؟ أي صرتم أغنياء وصرتم ملوكا، كان لكم كمالا، أكمل النقص، وإن افتقرتم كان لكم مالا، يحتاج إليكم الناس. قال أبو بكر ابن عياش، توفي سنة 194، عبد الملك سنة 86: كنا عند الأعمش ونحن حوله نكتب الحديث، فمر به رجل فقال: يا أبا محمد، هؤلاء الصبيان حولك؟ فقال: اسكت، هؤلاء الذين يحفظون عليك أمر دينك. وهذا رواه أبو نعيم في الحلية، والهروي في ذم الكلام، وفي المحدث الفاصل. وعن بعض البصريين قال: مر رجل على حماد بن سلمة وحوله صبيان، فقال: يا أبا سلمة، ما هذا؟ قال: هؤلاء الذين يحفظون عليك أمر دينك. حماد توفي سنة 167 للهجرة. قال يحيى بن حميد الطويل أو غيره: أتينا يوما حماد بن سلمة وبين يديه صبيان يحدثهم، فجلسنا إليه حتى فرغ، فقلنا: يا أبا سلمة، نحن مشايخ أهلك قد جئناك، تركتنا وأقبلت على هؤلاء الصبيان؟ قال: رأيت فيما يرى النائم كأني على شط نهر ومعي دلية أسقي فسيلا، الفسيل الذي صغار النخل، فتأولت هؤلاء الصبيان. يعني يقول رأى في المنام أنه على شط نهر وأنه يأخذ من الماء ويسقي صغار النخل، قال: فتأولتم هؤلاء الصبيان. وصدق رحمه الله. قال الحسن البصري: قدموا إلينا أحداثكم، فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله تعالى أن يتم ذلك له أتمه. هذا رواه الخطيب أيضا. وقال يحيى بن صالح العبدي: أتيت الحسن وأنا غلام فقعدت بعيدا من الحلقة، فقال لي: يا بني أدنو، ما لك قعدت بعيدا؟ قلت: يا أبا سعيد، إني حسنت الحصر. قال: لا تفعل، إذا جئت فاجلس إلى جنبي. قال: كنت آتيه فيقعدني إلى جنبه ويمسح رأسي ويملي علي الحديث. يعني اهتمام السلف بالصغار، ما كانوا يطردونهم من مجالسهم أو يأنفون من تعليمهم، لا. والحصر هو الحابس المانع من الحركة. قال سعيد بن رحمة الأصبحي: كنت أسبق إلى حلقة عبد الله بن المبارك. متى توفي عبد الله بن المبارك؟ 181 بليل، معي أقراني لا يسبقني أحد، ويجيء هو مع الأشياخ، فقيل له: قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان. فقال: هؤلاء أرجى عندي منكم، أنتم كم تعيشون؟ هؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم. قال سعيد: فما بقي أحد غيري. ما شاء الله. رواه الخطيب. أن يقول هذا الصغير لا تحتقره، قد ربما يصل في العمر إلى وقت لن تصل أنت إليه. قال ابن سيرين: جلس إلينا رجل ونحن غلمان، فقال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن كذا وكذا أن اتزروا وارتدوا وانتعلوا وقابلوا النعال، وعليكم بعيش معد، معد يعني بن عدنان، وذروا التنعم وزي الأعاجم وقابلوا النعال، يعني زمامين، وسيأتي شرحه. يقول في صفحة 600 أو برقم 665، لكن واضح: اتزروا اتخذوا الأزر، وارتدوا أيضا اتخذوا الأزر والأردية، وانتعلوا، الإنسان لا يزال راكبا ما انتعل، لأن الحفا يؤثر. إن خفت من ألم الحفا، من خاف من ألم الحفا فليجتنب مشي الحفاء. وقابل النعال، يقول يعني بالزمامين، زمام هذا وزمام هذا، يكون متقابلا. وعليكم بعيش معد، معد بن عدنان كان عيشه يعني على شظف قليل. وذروا التنعم وزي الأعاجم. قال عبد الرزاق: رأيت سفيان الثوري. عبد الرزاق توفي سنة 211 والثوري 161، يملي على صبي ويستملي له. قال محمد بن إسحاق: رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يأخذ بيد الصبي من الكتاب فيذهب به إلى البيت فيملي عليه الحديث ويكتب له. هذا رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، توفي سنة 268، ذاكرت الشافعي سنة 204 يوما بحديث وأنا غلام، فقال: من حدثك به؟ قلت أنت. قال في أي كتاب؟ قلت كتاب كذا وكذا. فقال ما حدثتك به من شيء فهو كما حدثتك، وإياك والرواية عن الأحياء. قلت فهذا من باب من حدث ونسي، والمنع خشية أن يكذبه. فلما قال لا تحدث عن الأحياء خشية أن يكذبك يوما ما. قال إسماعيل بن عياش رحمه الله كان ابن أبي حسين المكي يدنيني، فقال له أصحاب الحديث نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتؤثره علينا. فقال إني أؤمله. إيش معنى أؤمله؟ أي أرى فيه أملا عظيما. فسألوا يوما عن حديث حدث به عن شهر إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، فذكر الثلاثة ونسي الرابعة. فسألني عن ذلك فقال لي كيف حدثتكم؟ فقلت حدثتنا عن شهر بن حوشب أنه إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا كان أوله حلالا وسمي عليه الله حين وضع، وكثرت عليه الأيدي، وحمد الله حين رفع. فأقبل على القوم فقال كيف ترون؟ يعني أنتم تنتقدوني، لماذا أقرب؟ ها هو حفظ ما لم تحفظ، بل ما نسيته أنا. فعلا أحيانا ترى الصغير فتسأله عن شيء أو تذكر شيئا فإذا به يجيبك ويذكرك شيئا قد نسيته. ذكر أحمد بن حنبل، متى توفي أحمد بن حنبل؟ 400 201، قال 700 الأخرين، قصد أحمد بن حميد الدين. قال ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله عبدة ابن سليمان، عبدة بن سليمان توفي 187، فقال كان من خيار المسلمين، كان راوية عند سعيد، جئنا وإن عنده غلاما حدثا يحدثه، فكان يقول للغلام اقرأ علي، فإذا أخطأ قال له عبده أعده حتى أملي عليك. وفي لفظ قال أحمد رأيت عبدة بن سليمان الكلابي عنده غلام يمل عليه الحديث في ألواحه، فلما فرغ قال له اقرأه، فلم يحسن، فقال له امحوه ثم أملى عليه حتى أحكم قراءته. هذه الطريقة لا زال يستخدمها المغاربة، تونس والجزائر والمغرب وليبيا، لا زالوا يستخدمون هذه الطريقة في تعليم الأولاد. ما هي يا معاذ صلاح؟ ما هي الطريقة؟ عبد الرحمن معاذ أن أن أنك تملي على الطالب وهو إيش؟ يكتب في اللوح وتعدل له ثم تمسحها ثم قل له اكتبها مرة أخرى فيكتبها ثم يمسحها عليه يقول له اكتبها مرة أخرى. هذا رأيناها في ليبيا لما زرنا الأخوة في يعني حلقات التحفيظ، عندهم ألواح خشب، ألواح خشب يلقن الطالب السورة اليوم، يلقنه من المصحف حتى يحفظ ليش الصفحة. خلاص طالب حفظ الصفحة، منين حفظها؟ من الدكان. حفظها من المصحف، يعني نظر إليها كيف الشكل كيف ثم يقول له بعد ما يحفظها عن ظهر القلب اكتبها. كيف يكتبها؟ مثل ما هي في المصحف غيبا، فيكتبها بالفتح بالكسر بالشكل بالصورة، ثم يقول له امسحها، امسحها، ولا اكتبها المرة الثانية أو اليوم الثاني، يكتبها حتى يحفظ الصفحة بشكلها وخطها ولفظها فتصير متقنة. تقول لها كم الصفعة؟ يعرف. تقول لها الآية يعني شكل الآية يعرف، الفتحة يعرف وينه، الضمة يعرف وينه، الياء يعرف المثبتة والياء المحذوفة. فعندهم يعني طريقة قوية جدا لترسيخ العلم في الصبي، هذه طريقتهم. عندنا هذه الطريقة مهملة مع أنها مهمة مهمة. نحن ابتلينا بالعجلة في اليمن، ابتلينا بالعجلة في التدريس، عجلة يريد أن خلاص يحفظ الصفحة الذي بعد، يحفظ الصفحة الذي بعد. لا ممكن يجلس الطالب في الصفحة أسبوعا لكن يكتبها يحفظها، لا يمكن أن ينساها، متقنة جدا. هذا طبعا الكلام على من؟ على الصغار. أنتم قد أنتم شيبان، الكلام على الأطفال الذي عمره يعني 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين. أما الذي قد تعدى هذا خلاص يعني. لهذا تجدهم يبلغ الطفل سن 7 أو 8 أو أقل أحيانا 5 وهو يعرف قراءة القرآن من أي مكان، يعرف القراءة ويعرف لأنهم يبدأون بقراءة، قراءة وكتابة، ثم مع هذا يحفظ. قال معتمر بن سليمان التيمي: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. الله أكبر. شفت، اشتري الورق واكتب الحديث. وأنت ترى بعض طلبة العلم في الدرس ما عنده دفتر، لماذا؟ ما يحتاج. أنت تتكلم وهو على طول يحفظ في الجوال في رأسه، هذا غلط. الورق هو الذي يبقى، أما المحفوظات والجوالات والهواتف ستنتهي، تذهب تنحذف، لكن الأوراق والدفاتر تبقى معك. قال قال مصعب بن ثابت الزبيري، توفي 157، قال: أبي عليك بطلب العلم، فإنه إن لم يكن لك خبز كان لك خبزا، وإن لم يكن لك أدم كان لك أدما، وكان لك جمالا. رواه السيلفي في الطيوريات. قال مصعب بن عبد الله: قال لنا أبي: اطلب العلم، فإن يكن لك مال أجداك جمالا، وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. رواه ابن عبد البر في الجامع. قال الزبير بن بكار: كتب إلي أبي فقال: يا بني عليك بالعلم، فإنه والله خير لك من ميراثك عن أبيك. قال: فحدثت به عمي مصعب بن الزبير فقال لي: يا بني والله لقد نصحك وصدقك، يا بني عليك بالعلم، فإنك إن احتجت إليه كان مالا، وإن استغنيت عنه كان جمالا. وعن المعتمر بن سليمان التيم قال: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة أن اشتري الصحف واكتب العلم، فإن المال يذهب والعلم يبقى. وقال الزنجي بن خالد: دخلنا على الزهري ونحن غلمان فقال لنا: اطلبوا العلم، فإن أردتم الدنيا نلتم، وإن أردتم الآخرة نلتم. هذا مثل قوله: العلم فيه نعش للدين والدنيا، ومثل قول الشافعي: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. تسمعون الصغار، تسمعون الدرس تفهمون. قال إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني لبنيه: تعلموا العلم فإنه يوطئ الفقراء بسط الملوك. يعني العلم يجعل الفقير يدخل على الملوك ويطأ بساطهم، يحتاجون إليه، يحتاجون إليه. أبو عثمان المازني يقول: افتقرت حتى إن زوجتي وأهلي أشاروا علي بأن أبيع من كتبي. قال: فجاء إلي رجل من اليهود فطلب مني كتاب السيبويه، كان عنده، قال وأراد أن يعطيني 10 دنانير أو 10 دراهم. قال: فأبيت وقلت: إن في كتاب سيبويه استشهادا بآيات قرآنية، ولا أمكن هذا الكافر من أن يمس شيئا فيه القرآن. قال: فلامني من لامني. قالوا: ما كان يضرك؟ سينظر فيه ثم يرده. قال: فأبيت. قال: فبينما أنا في ليلة، يعني بعدما ذهب في أظنها في نفس الليلة أو اليوم الثاني، قال: غنت جارية عند الواثق: أظلوم إن مصابكم رجلا يعطي التحية، ما أذكر، يعطي التحية، أظلوم إن مصابكم رجلا يعطي السلام تحية ظلم، يعطي السلام تحية ظلم، أظلوم إن مصابكم رجلا. فقال الواثق، قال: رجل، والذين حوله قالوا: إن مصابكم رجل، يعني خبر كأنه. قالت: لا، هكذا علمني شيخي أبو عثمان المازني، وهي كانت جارية عنده فباعها. قالت: علمني هذا. فقال: من هذا أبو عثمان؟ قالوا: عالم من علماء اللغة. قال: فابعثوا إليه على البريد السريع. فبعثوا إليه على البريد السريع، فجاء به إلى حضرة الواثق، وكأنها خافت عليه ابنته، فقالت: لمن تتركنا؟ قال: ثقي بالله، ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنوالي. ثم ركب البريد، فلما وصل قال: ماذا تقول يا أبا عثمان في أظلوم إن مصابكم رجلا أم رجل؟ قال: رجلا، الوجه رجلا يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: لأن رجلا معمول مصابكم، وخبر إن هو ظلم آخر، أي إن مصابكم أي إصابتكم رجلا، يعني حياكم بالسلام، ظلم. فإن خبرائهم ظلم، فاستحسنوا ما قال. وقال: فزوده ب100 دينار، من 10 دنانير يهودية إلى 100 دينار إسلامية. قال: فأعطاني 100 دينار وزودني بالطعام والثياب وردني على البريد السريع إلى أهلي سالما غانما، فعوضني الله خيرا مما تركت. الشاهد من هذا كيف وطئ هذا الفقير أبو علي أبو عثمان المازني بسط الملوك بسبب كلمة إعراب، كلمة إعراب. استشكلون أحيانا الشخص، يعني العلم هذا كنز، كنز، لا نقول اذهب ابحث، يعني تهين العلم، تهين العلم، لا، لا تهين العلم، بل حافظ عليه، لكن مثل هذه تحصل. قال وهب بن منبه: إذن هذا قول إسحاق بن مرار الشيباني، إنه يوطئ الفقراء بسط الملوك. قال وهب بن منبه: يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا وتجلس الفقير مجالس الملوك. الحكمة هي العلم. قال وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه كان يقول لبنيه يا بني قيد العلم بالكتابة. هذه مهمة جدا أنك تقيد العلم اكتبه، لأن الفائدة ستفلت. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. يعني رأيكم لو أن شخصا صاد غزالة أمسكها ومشى، وبينما هو في الطريق خلاص وصل القرية فكها، ما يحتاج، هل ستقر أم ستفر؟ ستفر، هذا أحمق. قال عن النضر وموسى بن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أبوهم قال عن أبيهما أنه أمرهما بكتابة الحديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها. وقال أنس رضي الله عنه كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما. الله أكبر. يقول كنا لا نعد في من لا يكتب علمه علما، يعني علم ما يكتب ما نعد علما، لأن الإنسان معرض للنسيان والخطأ والنقص. الإمام الألباني رحمه الله كتب كتاب الجامع الصغير بيده للإمام السيوطي. تعرفون الجامع الصغير الذي هو صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، يعني ما كان عنده قدرة على شرائه أو أنه لم يكن متوفرا في الأسواق، فقعد الشيخ الألباني يستأذن في المكتبة في دمشق يكتب هذا الكتاب، فكتبه من الغلاف إلى الغلاف. فالكتاب موجود يباع مطبوع، لكن لم يتيسر له ذاك، إما المال وإما أنه لم يكن الكتاب موجودا. كتب بيده. ونحن لو تدرس الطلاب نسخة صغيرة يقول لك ما في منين نشتري، اكتب إذا لم تجد الكتاب اكتب والحمد لله. ومن التسهيل أن الله يسر حتى في يعني مسألة الكتابة بالكمبيوتر. بعض الناس يقول لك أنا ما أعرف أكتب، كمبيوتر صار من التسهيلات. قال خالد بن يحيى بن برمك البرمكي لابنه يا بني خذ من كل علم بحظ، فإنك إن لم تفعل جهلت، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته. لما جهلت وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. رواه ابن عبد البر. من جهل شيئا عاده، فالأحسن أن تكتب العلم. حتى قال بعض السلف قال أكتب المسألة وإن كنت أرى أنها ليست من المهمات، فعلمك بالشيء خير من جهله. علمك بالشيء خير من جهله. أحيانا هناك بعض الأشياء صحيح ليس فيها فائدة، لكن معرفتها خير من جهله، فإذا تيسر لك معرفتها خذها واستفد. أحيانا نكتب بعض الفوائد متعلقة بأمور يعني دنيوية، نقول لعله يأتي اليوم الذي نحتاج إلى هذه الفائدة. أحيانا معلومات تتعلق بالسيارات، معلومات تتعلق يعني هندسة، ببناء، بأشياء شكلية، هذه تحتاجها فأحيانا معرفة الشيء خير من أن تجهل، لا سيما إذا سيقت إليك الفائدة، فإذا جاءتك لا تردها لا تردها. قال إبراهيم بن محمد الشافعي: سألت أبي فقلت: يا أبي أي العلم أطلب؟ فقال: يا بني، أما الشعر فيضع الرفيع ويرفع الخسيس. يعني الشعر سهل فيه، لأن الشعر مبناه على المديح والثناء والذم والهجاء، صح؟ فربما تضع بالشعر رفيعا وترفع خسيسا بالشعر. يقول: لا تشغل نفسك بالشعر، الشعر لا تشغل نفسك به، يعني لا بأس بالشعر، لكن لا تجعله همك، بل قد جاءت في أحاديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه أهون من أن يمتلئ شعرا. فالشخص لا يشغل نفسه بحفظ الأشعار فقط وتعلم علم الشعر وينشغل به ويترك ما هو خير له. وأما النحو فإذا بلغ الغاية صار مؤدبا، يعني إذا دخلت وتعمقت فتصير يعني مؤدبا لأبناء الملوك وغيرهم، لأنهم يحتاجون إلى من يعلم أبنائهم النطق الصحيح واللغة. وأما الفرائض فإذا بلغ صاحبها فيها غاية صار معلم حساب، يعني وقسم بين الناس. وأما الحديث فتأتي بركته وخيره عند فناء العمر. وأما الفقه فللشاب وللشيخ، أي للكبير في السن وللصغير، وهو سيد العلم. هذا كلام الإمام الشافعي. قال: رواه البيهقي في المدخل للسنن وفي حلية الأولياء. قلت: وقوله في الفقه معناه لا يكون فقه إلا بطلب الحديث. وقوله في الحديث معناه من طلب الحديث مقتصرا عليه دون التفقه فيه على طريقة بعض أهل الحديث، وأما ما عند أهل الرأي فليس هو بفقه ولا علم، بل هو رأي. قال مسلم الجرمي: سمعت وكيعا رحمه الله يقول: لقيني أبو حنيفة فقال لي: لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال: ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكرت الزوج؟ فقلت له: حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالحمل فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق آخر. قال هلال بن العلاء الرقي: لما خرجت إلى البصرة في طلب الحديث كتب إلي أبي: يا بني اكتب الحديث، وإياك والنظر في الكلام. أما علم الكلام فهو من علم الفضول، فلا تشغل نفسك به، فإنه تسويد الجهال الذين أدخلوا في علم الشريعة فسودوا جمال العلوم وعقدوا مفهومها وصعبوا سهلها. ولهذا تجد أن علم الكلام ربما أدخل في، بل أكيد أدخلوا في علوم الشريعة ليصدوا به عن سبيل الله. يذهب الطالب يريد أن يفهم بعض المسائل فيقول: إذن أولا أدرس علم الكلام، فإذا يدرس علم الكلام وربما تزندق قبل أن يرجع ليتم العلوم. لا حاجة لنا في علم الكلام، هو كاسمه كلام، دعه وعليك بالعلم الذي ينفع. علم الكلام علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر، وخذها من مجرب. يقول الشافعي: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف عليهم بالعشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، هو العلم. لهذا بعض طلبة العلم الممنوع عنده مرغوب، الممنوع مرغوب. قالوا: لا، علم الكلام لا. إذا ذهب بعضهم يقول: لا بد أفهم علم الكلام. ما هو الغرض يا طالب العلم؟ قال: أفهم بعض الإشكالات التي توجد في العقيدة في الرد على المبتدعة، وأفهم بعض الأشياء الموجودة في الأصول. أقول لك بمثال طري حي: شخص جديد يركب لمبة في البيت، يركب إيه؟ لمبة. قال: سأذهب أدرس الكهرباء 3 سنين. لأجل ليس يا صاحبي؟ قال: من أجل جي يركب اللمبة حق الغرفة. ما شاء الله، ذهب يضيع 3 سنين يتعلم إيه؟ الكهرباء يركب لمبة. هذا طالب العلم الذي يريد أن يذهب يتعلم علم الكلام ليفهم ما سأله، ربما مات من ربه في العقيدة في العمر لا مرة. تضيع وقتك في علم الكلام، ويرجع بعدها: ايش فهمت من علم الكلام؟ قال: خلاص هذا مفهوم عندي، المطابقة والالتزام ما يحتاج. تعال امسك واحد كهرباء يقول: لا يا أخي كيف يركبوا اللمبة؟ يقول لك: اضغط فوق وقل في يمين. تمام، خلاص بعدين اضغط ركب لك 20 لمبة، مش مشكلة، انتهى الموضوع. فهذا أنا أقول طالب علم الحديث والفقه وعلوم الشريعة إذا بيتعلم للمنطق يعني يا سارحة والناس مروحين، لا داعي. يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد، بالذي وضعوه زادت العقد. هكذا علم الكلام. يقول عندنا في المثل: يا مدور اذنك واذنك بصابرك. اين اذنك؟ قال: وياه. فهذا الذي يريد علم الكلام هو الذي يدور، تقول له: وين اذنك؟ بدل ما يديك القريبة الى يده يدور اذنها الثانية البعيدة ليصل اليها ويبحث عنها. هذا هو علم الكلام، هذا خلاصته وهذه فائدته، لا فائدة فيه. قال شيخ الإسلام: لا يستفيد منه الذكي ولا يفهم، يعني ولا لا يحتاجه البليد ولا يستفيد منه الذكي، يعني لا هذا يستفيد ولا هذا ينفع، إذن لا حاجة لنا به. فيما يقول لك يعني مثلا من بعض علوم الكلام: الإنسان، أيش الإنسان؟ يعني الإنسان يتكون من مقدمتين صغرى وكبرى. الإنسان يعني حيوان، والحيوان جنس، وناطق فصل. إذن الإنسان حيوان ناطق، يعمل لك صفحة على أن الإنسان حيوان ناطق. مفهوم يا أخي، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أكرمه، معروف الإنسان معروف، ما يحتاج يعني تعرف لي الإنسان. أول تدخله في فصل في جنس الحيوان، بعد تخرجه من الجنس إلى فصل النطق، وبعدها تخرجه من، المهم يعني دخلك في دوامة حساس يشرح لك الإنسان. البيضة يقول لك: شوف الجوهر والعرض، والجوهر كذا والعرض كذا. البيضة إذن البيضة جوهر ولا عرض؟ المهم يفعل لك صفحة على أساس يفهمك أن البيضة جوهر. مفهوم البيضة ذات معروفة، يعني شيء معروف. قالوا إن رجلا درس الفلسفة ثم جاء إلى أبيه وكانوا فوق الطعام، قال يا ابني ماذا درست؟ باللغة النجدية يقول وإيش درست؟ قال درست الفلسفة. قال وإيش ذا الفلسفة؟ قال الفلسفة يا والدي أستطيع أن أقنعك، هم يأكلون رز وفي دجاج، قال أستطيع أن أقنعك أن فوق قال كم فوق الرز؟ قال حبة دجاج. قال أقدر أقنعك أن في ثنتين حبات دجاج. قال أبوه تمام، بس الدجاج أبوه، وقال خلاص هذا لي وكلك، هذاك الذي أنت ناوي تقنعني أن فيه واحدة ثانية، وهذا لي وذيك لك. وأقنعها أنه إيش؟ أقنع أنه الأب أقنعها، حتى خلاص مقتنع، ما أقتنع أن ثنتين، هذا لي وثاني لك، أقتنع أن ثنتين. هكذا أيضا يقول أحد الإخوة، تكلم مع بعض المشايخ فقال له إيش تدرس؟ قال المنطق. قال بس هذا المنطق شيخ وكذا. قال طيب إحنا كلامنا تشوفه منطقي ولا ما هو منطقي؟ قال لا منطقي. قال خلاص ما دام كلامنا منطقي يعني مفهوم، إذن ما يحتاج. الغرض من علم الكلام هذا تشويش العقل وإفساد العقيدة والخروج بالشخص من السهولة إلى الصعوبة، ومن الفهم الميسور إلى الفهم المعقد، ومن العلم الميسر إلى العلم المعسر. هذا حقيقة يعني علم الكلام. قال إسماعيل بن عبيد الله: كنت أعلم ولد عبد الملك ابن مروان من عاتكة، فكنت جالسا على فراشي وهم بين يدي يتعلمون، إذا أقبل عبد الملك يمشي ليس عليه رداء، فلما دنا قمت ليجلس فقال اجلس مكانك، وأتي بوسادة فجلس ينظر إليهم وهم يتعلمون، فقال له بنوه: يا أمير المؤمنين، إنه قد شق علينا في التعليم، فإن رأيت أن تأذن لنا نلعب، فقال تلعبون؟ وقد مر على رأس أبيكم ما قد علمتم، لقد رأيتني أغزو مصعب بن الزبير، وعدوي كأمثال الجبال كثرة، وأنصاري من أهل الشام عامتهم أعداء لي، فأمكث طويلا وقد ذهب عقلي، ثم يرده الله علي بعد طويل أو بعد ساعة. طبعا يقول في التعليق: كان غزوه لمصعب كان من البغي، فإن ولاية عبد الله بن الزبير هي الصحيحة، وقيام إسماعيل بن المجلس أن عبد الملك هو صاحب البيت، يجلس من شاء حيث شاء. قال أبو بكر يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي: دخلت على أبي في الصيف الصائف وقت القائلة. ما هو الصيف الصائف؟ حنون، يعني الصيف وفيه حر شديد، وهو في بيت كتبه وبين يديه سراج وهو يصنف، فقلت: يا أبتي هذا وقت الصلاة، ودخان هذا السراج بالنهار، فلو نفست عن نفسك. فقال لي: يا بني تقول هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. يعني لما يقرأ في الكتب مع من؟ قيل إن ابن المبارك كان يختلي بنفسه مع الكتب، فكان يلومه بعضهم يقول: يا إمام لماذا ما تجلس معنا؟ قال: أنا أجلس مع من هم خير منكم، من لا يغتابون أحدا ولا يلمزون أحدا، مجالستهم أنس وفائدة وقدوة وشحذ للهمة. يقول: أنا أجلس مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الكبار. قال علي بن عاصم بن صهيب: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. الله أكبر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يقول: امضي إلى إبراهيم الحربي حتى يلقي عليك الفرائض. يعني يحثونه ذهب تعلم عند فلان، مع أن الإمام أحمد عنده من العلم، لكن يريد أن يعلم ولده الرحلة والاهتمام بالعلم. وقال محمد بن خلف وكيع رحمه الله: كان لإبراهيم الحربي ابن وكان له 11 سنة، قد حفظ القرآن ولقنه من الفقه شيئا كثيرا. قال يوسف بن يعقوب الماجشون رحمه الله: قال لابن شهاب ولأخ لي ولابن عم لي ونحن فتيان أحداث نسأل عن العلم: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم رحمه الله ورضي عنه. هذا في تاريخ ابن أبي خيثمة ومختصر الإرشاد والحلية والبيهقي في الكبرى والمدخل. يعني عمر يأخذ الشباب أيضا الصغار من أجل يستجيرهم، يقول ينظر حدة شبابهم، مع أنه كان يستشير مشايخ بدر وكبار قريش وأيضا يستشير الشباب. فقد تجد في السواقي ما لا تجده في البحار، وقد تجد أيضا عند الشاب من الفكرة ما لا تجده عند الشيبة، وقد تجد عند الشيبة ما لا تجده عند غيره، فالناس يتفاوتون. فلما يجمع الإنسان الكل، وكان هذه من سياسة عمر أنه يستشير الكل، حتى أنه كان ربما يستشير بعض النساء لعله يلقى الحكمة عند أحده. ولهذا قالوا لما منع عمر المغالاة في المهور وقال يحدده، فقامت امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه الكريم: وآتيتم إحداهن قنطارا. يعني القنطار كبير، كثير ذهب كثير. فسكت عمر، مع أن القصة فيها ضعف، لكن قال عمر: كل الناس أفقه من عمر. يعني قالها تواضعا، لأنه ما انتبه للآية: وآتيتم إحداهن قنطارا، فترك تحديد المهر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.